نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تعالوا بنا نقف عند طرف من عاقبة الذنوب والمعاصي في الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. والذي يعصي الله عز وجل يعاقب في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يشاء الله عز وجل. يعاقب في الدنيا ويعاقب في قبره ويعاقب في نار جهنم. وكما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا عقاب الدنيا، لا يسعد هذا الإنسان أبدا ولا يشعر بلذة، حتى وإن مرت عليه لحظات سرور وفرح فهي عابرة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. وأحب أن أبدأ الكلام بعاقبة الذنوب والمعاصي على الأمة جميعا، وعلى الأمم عامة، وعلى المجتمع كافة. وإن قدر الله عز وجل فعاقبة الذنوب والمعاصي على قلب العاصي، هذه تحتاج إلى خطبة وحدها. أثر الذنوب والمعاصي على قلبك، الوحشة التي تجدها في قلبك سببها معصية الله عز وجل، الهم والغم الذي تجده دائما يحيط بك من كل جانب سببه المعاصي. هذا هي آثار الذنوب على القلب نفسه، حتى الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن التي هي المعاصي تعرض على القلب. فإذا عصيت الله عز وجل دائما وأذنبت بذنب وراءه ذنب وراءه ذنب، تتراكم الذنوب على قلبك حتى يصير هذا القلب أسودا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا لا نستطيع أن نخشع في قلوبنا في صلاتنا بسبب المعاصي التي نفعلها؟ لماذا لا نستطيع أن نقوم لصلاة الفجر فضلا أن نقوم لقيام الليل؟ سبب ذلك الذنوب التي حاصرتنا من كل مكان. يأتي الواحد ليصلي يريد أن يخشع فتطارده الذنوب والمعاصي، ما يستطيع أن يخشع. هذا حديث يحتاج إلى إسهاب طويل، لكن تعالى نتكلم ببعض التفصيل متأملين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقبة الذنوب والمعاصي على الأمة، لأن هذا حديث قل من يفهمه في هذه الأيام التي نعيشها. أول هذه العواقب: يجب أن تعلم أن الذنوب والمعاصي سبب هلاك الأمم، وما هلكت أمة إلا بذنوبها وبعصيانها لأمر ربها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المعنى أن الله عز وجل لا يهلك أمة ولا يأذن بهلاك أمة إلا إذا فجر مترفوها وعصوا الله عز وجل ونشروا الفسق والفجور وضل الناس. وما كان الله عز وجل ليهلك أمة إلا لهذا الأمر. وتعالى وتأمل، خذ نموذجا واحدا لآيات ذكرها الله عز وجل في سورة العنكبوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود أي كانوا على هذا النهج، كذبوا رسلهم. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا يظنون أنهم على الحق وأنهم الفرقة الناجية وأنهم أحباب الله، لكن كذبوا وضلوا. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ما كانوا مقتدرين على الله، ما كانوا ليعجزوا الله. ما حدش يقدر على ربنا سبحانه وتعالى، لا، من أنت؟ أنت لا شيء. فكلا أخذنا بذنبه، هذا موضع الشاهد. كل هؤلاء الناس وكل هؤلاء الأقوام أخذهم الله عز وجل وأهلكهم وأنزل عليهم صنوف العذاب. السبب في ذلك ذنوبهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، وهؤلاء هم قوم عاد، هؤلاء هم قوم لوط. أرسل الله عليهم حجارة وأرسلنا عليهم مطرا، مش مطر عادي، لا، فساء مطر المنذرين. مطر فيها حجارة من جمر الملتهب لا تبقي ولا تزل. ومنهم من أخذتهم الصيحة وهم قوم شعيب وقوم صالح ثمود، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. زلزلت الأرض بهم فهلكوا جميعا. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهم فرعون وقومه وجنوده. وما كان الله ليظلمهم، إنه عدل سبحانه وتعالى، إنه حليم. الله عز وجل لا يمهل، لا يؤاخذ الناس بذنوبهم لأول مرة، بل لا يؤاخذ الناس دائما بذنوبهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذ الله عز وجل الناس بذنوبهم لأهلكهم جميعا وما أبقى منهم أحد. لكن من رحمته وحلمه ولطفه ورأفته أمهلهم لعلهم يتوبوا إلى الله عز وجل. فما أهلك الله عز وجل هؤلاء الناس إلا لما عصوا الله عز وجل. ما عاقبهم ولا عذبهم إلا لما عصوا أمر الله عز وجل. ولذلك المعاصي والذنوب سبب نزول البلاء والعذاب على هذه الأمة. الذنوب والمعاصي هم سبب البلاء الذي يحل بالأمة. العذاب والكرب الذي تمر به الأمة سببه ذنوب الناس. هذا هو السبب الأول كما قال الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس هذا بكل الذنوب، هل هذا ببعض الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبب هذا البلاء الذي تراه حولك لابد أن تربطه ببعد الناس عن الله عز وجل. هل ترى أن المسلمين الآن متمسكين بدينهم؟ لا والله، كانوا قديما، الكلام ده من أكثر من 13 قرن، لما عاش الصحابة بين التابعين، لما عاش الصحابة بين التابعين ونظروا في أمرهم وحال الناس، قال بعضهم أننا لا نرى شيئا مما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة، فكيف لو جاء هؤلاء ونظروا إلى زماننا؟ أيها الإخوة الكرام، لابد أن تعرفوا هذا. أركان ديننا 5 أركان، أركان الدين الأعمدة الأساسية 5، ضيعنا نصف أركان ديننا، أفلا يحل بنا العذاب؟ كيف ذلك؟ الحكومات الإسلامية ضيعت ركن من أركان الدين، مش بتكلم عن مصر، لا بتكلم عن الدول الإسلامية اللي هي 54 دولة، إلا ممكن دولة أو 2 الله أعلم قليل، لكن معظم الدول أو جلها أسقطت ركن من أركان الإسلام لا يعترفون به وهو الزكاة. لو واحد كده جت في دماغه 1 مليونير ولا حاجة وعاوز يطلع الزكاة للدولة في مصر ولا تونس ولا الجزائر ولا تركيا، وقال لهم أنا عندي زكاة، تفضلوا الزكاة أخرجوها، بيت مال المسلمين، الذي يأخذ الزكاة الإمام الحاكم المسلم. وتعرفون جيدا أن أبا بكر حارب المرتدين الذين ارتدوا بسبب منع الزكاة، المرتدين دول ما كفروش، ما قالوا ما يعني، فرقة منهم طائفة كبيرة من الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كفروا بالله، إنما قالوا لن نخرج الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها. النبي عليه الصلاة والسلام مات، خلاص بقى ما فيش حد ياخد زكاة عليه. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، ولأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، وشن عليهم حربا بسبب منع الزكاة. روح انت بقى دلوقتي قول لهم انا دي نصف مليون جنيه، الزكاة لها مصارف محددة، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، جمهور العلماء على انهم جهاد، يعني بعض العلماء قالوا في سبيل الله يعني ينفع الزكاة لرصد الطرق والمستشفيات، هذا كلام باطل، إلا ما في سبيل الله الجهاد. هذه مصارف الزكاة، لها مصارف، وفي بيت مال المسلمين من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبل مجيء المحتلين، بل بعد مجيء أظن كان في بيت مال المسلمين، الذي يخرج الزكاة يخرجها إلى بيت المال، مش الذي يخرج الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة، ده فرض، المسلم يخرج الزكاة، والكافر يهودي ونصراني له ذمة ويخرج الجزية، هذا كلام لا يختلف عليه رجلان مسلمان. الحكومات المسلمة الآن أو الحكومات الإسلامية الآن، أقصد حكومات الدول الإسلامية، لا تعترف بالزكاة أصلا في القانون، ما في شيء اسمه زكاة، غير معترف بيها، طلع زكاة ولا ما تطلعش، في ضريبة، ضريبة على اللي عنده محلات، طيب خد زكاة وخد ضرائب، مش بنقول الضرائب، لا الضرائب لها إذا احتجت إليها، قال العلماء إذا اضطر الحاكم إلى الضريبة يأخذها، يجوز بقدر الحاجة، لكن الزكاة لابد أن تخرج، ده ركن أسقطه الحكام، ركن أسقطه الشعوب، ضيعته. أو ركن الصلاة، كثير من الناس يفرطون في الصلاة، وأكثر الناس يسألون أنا أفرط في الصلاة وأريد أن أحافظ عليها ماذا أفعل؟ وإذا سرت في الشارع وسألت الناس هل تصلي الصلوات الخمس في وقتها، مش بتكلم في المسجد، لا في وقتها، لأن وقت الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس انقضى وقت الفجر، لن تجد أكثر المسلمين يصلي الصلاة في وقتها، ده صلاة الفرض، مش بنتكلم في السنن والنوافل. هذان فقط نموذجان لركنين من أركان الدين ضيعهم المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفلا يحل بنا العذاب والبلاء؟ سبب نزول البلاء بهذه الأمة الذنوب والمعاصي. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إسناد الضعف، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعقابه. ولذا العذاب لا يأتي على طائفة، لا، العقاب يأتي على الجميع، البلاء يشمل الكل لا يستثني. قالت زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخمس. والله أحلف بالله غير حانث إن شاء الله لقد كثر الخبث في المسلمين هذه الأيام. لذلك طرح لنا هو هكذا الذي يريد أن ينصر الله هذه الأمة الآن: رجل لا يقرأ في كتاب الله جيدا، رجل لا يفهم كتاب الله، إن سنة الله لا تحابي أحدا. وهذا هو العنصر الثالث، أو هذه العقوبة الثالثة، المعاصي سبب لهزيمة الأمة وتسليط الكافرين عليها. إذا كان المسلمون قد هزموا وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر واحد، وحتى أكون دقيقا أقول لأن بعضهم عصى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر واحد متأولا كمان، يعني مش كل الصحابة عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ده 40 واحد، قلة خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فهزموا بسبب ذلك، والآيات واضحة: ولقد صدقكم الله وعده لأن انتصرتم عليهم في أول غزوة أحد إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وضعفتم على القتال وجبن بعضكم وتنازعتم في الأمر، ننزل من على الجبل ولا نظل على الجبل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا، اوعى تنزل من على الجبل. وعصيتم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم، يعني جعلكم تولون الأدبار، وولى بعض الصحابة مدبرا ولم يعقل، وانهزم بعض الصحابة وترك بعضهم الكتاب، وقد عفى الله عز وجل عنهم كما قال سبحانه. لكن سبب هزيمتهم أنهم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصابتكم مصيبة في غزوة أحد بأن هزمتم وجرحتم وقتل بعضكم، قد أصبتم من المشركين مثليها، يعني قتلتم منهم أكثر مما قتلوا منكم وهزمتموهم هزيمة أشد في غزوة بدر، قلتم أن هذا متعجبين كيف نهزم وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هو من عند أنفسكم، هو بسبب ذنوبكم. ما يحدث لإخواننا في سوريا هو بسبب ذنوبنا جميعا، مش احنا، لا، كل الأمة الإسلامية. والذي يفرق بين ما يحدث في مصر وسوريا والعراق واليمن هو مخطئ، المسلمون جميعا أمة واحدة، اغرس هذا في قلبك، لا تكن قوميا، لا تكن عربيا، كن مسلما. القومية المصرية، القومية العربية، لا، هذه ليست قوميات، ليست من الدين. المسلمون جميعا كانوا يتحدون على خليفة واحد. ولما العثمانيون في تركيا وجدوا المسلمين اجتمعوا على خليفة في مصر، وإن كان خليفة رمزي، كان المماليك هم اللي يحكم، والخليفة ده بس صورة شكل رمز لوحدة الأمة، ما أعلنوا أنفسهم خلفاء. ولما جاء ابن تشافين رحمه الله في الأندلس ما أعلن نفسه أمير المؤمنين، بل قال أنا أمير المسلمين، وطلب من أمير المؤمنين في بغداد أن يسمح له أن يعطيه السماح بأن يكون خليفة عنه على بلاد الأندلس، رمز لوحدة المسلمين. فكان ابن تشافين يحكم في الأندلس والمغرب باسم أمير المؤمنين في بغداد، وسمى نفسه أمير المسلمين، بس مش أمير المؤمنين، زي أمير سلطان، لأن في رمز يوحد الأمة. هم بذلوا جهدا عظيما ليميتوا فكرة الخلافة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يعيد خلافة المسلمين على نهج النبوة، وهذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتوحد وستكون جميعا أمة واحدة تحت رجل واحد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أنك لابد أن تربط بين هذا وذاك. حينما ترى إخوانك في هنا وهنا وهنا يقتلون ويعذبون ويضطهدون، كيف تنصرهم؟ تب إلى الله من ذنوبك، ده أول حاجة. دي أول حاجة، مش بلان في الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية، بالأسباب التي أمر الله بأخذها، لا، دي حاجة تانية، ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. مش معنى الكلام ده أن بنقول بقى دعنا من الخطط الاقتصادية ولا ولا، والكلام ده هذا ما يقول به عاقل. لكن أول شيء أصلح هذا القلب، أصلح علاقتك بالله، ثم خذ بما تيسر لك. أيها الإخوة، لابد أن تعرفوا أننا لا ننتصر بجيش، لا، إحنا كن يقين على بهذا، كن على يقين بذلك. يوما ما سنهزم أمريكا وروسيا اللي هم أقوى دولتين في العالم دلوقتي، ده مش كلام أساطير، ده كلام يقينا، أنا أوقن بذلك كما أوقن أنني أراكم. وسنهزمهم بدون نووي ولا زر ولا الكلام إذا كان عندنا إيمان. ألا تعرفون أن القسطنطينية تفتح آخر الزمان بالله أكبر، بكلمة لا إله إلا الله، يكبر المسلمين فيسقط سور القسطنطينية، بمجرد التكبير يسقط السور. ألا تعرفون الحديث الذي فيه ينطق الحجر والشجر حينما يختبئ اليهودي؟ ده حديث صحيح، ينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، هذا يهودي خلفي، تعال اقتل. بس لما تكون مسلم فعلا، ولما تكون عبد الله حقا، في ناس اسمهم عبد الله وعبد الرحمن ولا يسجدون لله، اسم على غير مسمى. فسبب الهزيمة المعاصي والذنوب. إذن العقوبة الأولى سبب هلاك الأمم جميعا المعاصي والذنوب. ثانيا، المعاصي والذنوب سبب نزول البلاء والعذاب على هذه الأمة. ثالثا، سبب هزيمة الأمة وتسليط الأعداء عليها هو معاصينا وبعدنا عن الله عز وجل. حديث تعرفونه، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. حديث صحيح، اللي عاوز يضرب يجي يجرب فينا، اللي نفسه ينهب حد يجي ينهب فينا. دور دلوقتي في العالم كده، هذا الخريطة بتاع العالم، وشوف المنطقة المشتعلة والمناطق اللي بيقتل ويشرد فيها الناس، هتلاقي المنطقة المشتعلة شوية، أفغانستان وشوية سوريا والمسلمين اللي في بورما، كل البلدان مسلم. في حتة في أوروبا كده ولا حاجة فيها مسلمين فيها يقتل غير مسلم؟ لا. لكن دلوقتي المسلمون يقتلون في الصين، في دولة مسلمة 200 مليون مسلم في الصين في تركستان الشرقية.
هذه دولة مسلمة منذ القدم فتحها الصحابة من قديم الزمان، وأغلبية السكان مسلمون بنسبة ساحقة، لكن الصينيون استحوذوا عليها بالقوة ويقهرونهم ويبطشون بهم. ستذهب إلى الهند أيضا ستجد المسلمين ليس لهم شوكة، في كل مكان تجد أن المسلمين هم الذين يضربون ويقتلون ويهانون. حتى بعض الناس لما يذهب في وسط الكفار يخجل أنه يقول أنا مسلم أنا عربي، يخجل من ذلك، لكن لو هو معاك إنسان أمريكي يتباهى ويتعالى أنا معاك إنسان أمريكي. قالوا قال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله وإحنا شوية يعني ناس ضعف قليلين؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير. عدد سكان أمريكا 300 مليون، عدد المسلمين في الهند يقارب هذا العدد. الأقلية المسلمة في الهند، مش بتكلم عن المسلمين اللي في باكستان، لا، ده عدد المسلمين اللي هم بيمثلوا أقلية في الهند يساوي عدد سكان الأمريكيين، لكن المسألة مش بالكثرة. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مطر ينزل بسيول عظيمة، تقعد كم يوم تيجي تبص على السيول ما فيش حاجة، راح فين؟ أخذته الأرض. ولا ينزعن الله المهابة لكم من قلوب عدوكم. هي النقطة دي اللي بتفرق، لا مكان للضعيف، القوي هو اللي بيتحكم. واوعى تفكر ان امريكا يعني هتشفق علينا والكلام ده، لا، ده كلهم بيلعبوا سياسه علينا ويستعبدون ولا يريدون لنا نصره. واياك ان تظن ان هؤلاء سينصروننا يوما، مستحيل. ان نصرونا على عدو لنا فانما ليمكروا بنا ويفتكونا. لابد ان تعرف هذا. وقفوا مع المسلمين في افغانستان ليحاربوا الروس، ودعموا المسلمين في جهادهم ضد الروس ليسقطوا روسيا، وكان هذا احد اسباب ضعف الاتحاد السوفيتي وتفككه. فلما فكك الاتحاد السوفيتي وخرج الروس من افغانستان، جاءهم فسحقوا المسلمين واهلكوهم وشردوهم وقتلوهم. فهؤلاء لا يرحموننا ولا ينصروننا، ليس لنا مهابة عندهم. والحاكم إنما هو بالهيبته، الحاكم اللي ملوش هيبة ما يستطيع يحكم، لازم يكون أي حد له هيبة. الوالد إذا لم يكن له هيبة بين أبنائه يضربوه ولا يطيع أمره. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الواحد يصحى الساعة 7 أو 8 علشان يروح الشغل، لكن يصحى الساعة 5 علشان يصلي الفجر، لا، هو حب الدنيا ده، هو ده حب الدنيا الذي أودى بنا إلى الهاوية. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وصلى اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. العقوبة الرابعة أن معصية الله عز وجل تورث الذل كما هو واقع. في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. جعل الذل والصغار على الذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف أمره. في الحديث الحسن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، بيع محرم، وما أكثر البيوع المحرمة هذه الأيام، ورضيتم بالزرع، كل واحد بقى أهم رغيف العيش، وأخذتم بأذناب البقر، كل واحد همه الأرض والسلعة والأكل والكلام ده. أنا مش بقول إن ده مش حاجة مهمة، لا، لازم تكون فاهم المسألة كويس، بس مش ده همك، مش دي قصة حياتك، وإلا فأنت والأنعام سواء. الحيوان يحمل هم بطنه وأنت تحمل هم بطنك، الكلب يحمل هم بطنه، وأنت تحمل هم بطنك. لا، المسلم مش ده هو هم. ويقول لك ده من الأسباب التي جعلت الذل بيننا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر. يعني رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، يعني انشغلتم بدنياكم عن آخرتكم واهتممتم بحرسكم عن طاعة ربكم وتركتم الجهاد. ده مش تركنا الجهاد، ده احنا مش عارفين ندافع عن نفسنا أصلا، هنجهد إزاي؟ ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ربكم. هذا هو الواقع، ما له من دافع. كان الحسن رحمه الله يقول عن أهل المعصية أن هؤلاء الناس إذا رأيتهم في زينة وجمال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فإذا أردت أن تكون عزيزا فتمسك بطاعة الله عز وجل، إذا أردت العزة، من كان يريد العزة ماذا يفعل؟ لله العزة، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولا تنخدع، ممكن ترى واحد بعيد عن الله وعزيز، الكفار دلوقتي أعزة، لا، هذه عزة مؤقتة. إن صاروا عزة في الدنيا فإن ذل الآخرة لن يفلوا منه ولن يفلتوا منه. وهم أعزة في الظاهر لكن في قلوبهم لابد أن يشعروا بالذل، كما قال هذا الرجل الفاهم: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذل المعصية في قلبه لا يفارقه. العقوبة الخامسة وأكتفي بها أن المعاصي والذنوب سبب لضيق الرزق. المعاصي والذنوب سبب لضيق الرزق. طيب واحد يسأل سؤال عقلي، وهو الكفار أو كفروا بالله عز وجل وأغني ملحدون ومعهم ملايين، لا، البركة في المال. أنا قرأت عن رجل اسمه بيل جيبسون، رجل أمريكي ثروته كانت 60 مليار دولار، يعني على سعر الدولار دلوقتي اضرب 60 في 16، يعني أكثر من 600 مليار جنيه، ميزانية دولة، ده بني آدم واحد. كان هذا الرجل يقول أن هذا المال لم يجلب لي السعادة الكاملة، وإن أسعدني يوما فأحزنني يوما آخر. ويقول: تمنيت لو كنت فقيرا، أعيش كده مستور ولا بعيد عن الدوشة والكلام ده، مع أنه كان غني. كان مسألة بالبركة. مرة واحد رجل مصارع مصري فجاء مصر فحبت الدولة أنها تكرمه، فادوله كده يعني مكافأة 1,000,000 جنيه، الكلام ده من سنوات، فرجل زعلان قال: ما تديله 1,000,000 جنيه، ده أنا معرفش اشتري بيهم شقة عميل. فعلا أنت لو معاك 1,000,000 جنيه يعني ممكن تموت من الفرحة كده لو جالك 1,000,000 جنيه، وهتعيش بيها يعني فوق الخيال. ده 1,000,000 جنيه مش مكفياه، ممكن تلاقي واحد دخله في الشهر 1,000,000، مش هقول لك 10,000، لا، 1,000,000 جنيه وما يكفيهوش. ليس هناك بركة. الذي هو بعيد عن الله عز وجل لا يبارك الله عز وجل له في ماله، لا يبارك له. وإن كان كل ما يشتهي معه وطوع أمره لكنه لا يسعد، لأنه أتى بهذا المال من حرام أو هو يعصي الله، كافر مثلا والعياذ بالله. الله عز وجل قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا لماذا لا يوسع الله على الناس في الرزق؟ لأنهم لم يقيموا كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحسن: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أن إذا الناس تفقوا الكيل والميزان عقبهم الله عز وجل بضيق الرزق والجل وشدة وصعوبة الأمور عليهم، أخذهم بالسنين وجذب الأرض وعدم إنباتها. ولن يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. منعنا الزكاة يمنع القطر من السماء حتى وإن نزل المطر. أنا قرأت أن بعض الناس ذكر أن المطر الذي ينزل على مصر سنويا يعادل حصة مصر من نهر النيل، النهر الماء الذي يأتينا من النيل وتستخدمه مصر في الزراعة والشرب والكلام ده، بينزل من السماء ما يعادل هذا الماء. لكن ما الذي يحدث؟ يأتي كسيول ويغرق الناس كما حدث في الأيام الماضية، نسأل الله أن يرحم من مات من المسلمين. فحتى لو نزل المطر ينزل بالعذاب والهلاك والتدمير. سبب ذلك أنهم منعوا زكاة أموالهم، لم يشكروا الله عز وجل ولم يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا نجاة وفلاحا في الدنيا والآخرة فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. كلنا أصحاب ذنوب كما أكرر وأقول دائما، لكن خير الخطائين التوابون. والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء لأناس يذنبون ثم يستغفرون الله عز وجل. المشكلة أنك تصر على ذنبك اللي أنت لا تفكر أن أنت تحرص على صلاة الفجر في جماعة في وقتها. أنت سايب نفسك كده وخلاص، ما فكرت أن تقف مع نفسك وقفة لترجع إلى كتاب الله عز وجل بدلا من أن تهجره. لم تقف مع نفسك وقفة لتذكر الله كثيرا، لتتوب إلى الله من ذنوبك. حتى وإن تبت ورجعت إلى الذنب فلا تمل ولا تيأس، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فنجاتنا وصلاح أمرنا أولا أن نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن كنت موقنا بكلام ربك فاعلم أن النجاة أولا في هذا الأمر. فقلت استغفروا ربكم، هذا أول علاج لا بد أن نأخذ به إذا أردنا نجاة لنا في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أنجل مستضعفين من المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم كن عونا ونصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من كاد بنا وبهم فكيد به يا رب العالمين، ومن مكر بنا وبهم وبالإسلام فاجعل مكره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولي